السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا جل وعلا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة الطاهرة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأفاضل، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل كلامنا منضبطا موفقا مسددا، وألا يجعل للنفس ولا للهوى ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويسعدني أن أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، أدامك الله عزا وفخرا ودمت لنا وللأمة الإسلامية.
آمين.
شيخي الفاضل، سؤال عندي، أحسنت في سفري من ثلاثة الظهر والعصر دون التأخير، لكن ما المعرفة أنني حاسس بجمع التأخير.
بكل أسف الصوت متقطع أخت الفاضلة، الصوت متقطع جدا، فلو أعدت السؤال جزاك الله خيرا. يبدو أننا فقدنا اتصال الأخت الكريمة، أرجو أن تعاود الاتصال مرة أخرى، وأسأل الله أن يوفقها لذلك وجزاها الله خير الجزاء. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ محمد يا رب، وجعلنا وإياك من أهل الجنان يا رب العالمين.
آمين.
كنت عايز أسأل حضرتك، هل الميت بيحس لو هو وصى وصية قبل ما يموت، هل بيحس بها أن الإنسان ما نفذهالوش، بيجي في المنام وبيذكروا بيها؟ هي الموضوع ده حصل فعلا، إن هي جت الميتة جت لمن وصته وتذكرها بالوصية اللي هي وصتها بيها، هل ده بيبقى إحساس منها أو إيه؟ عايز استفسر في الموضوع ده يعني.
حاضر.
السؤال الثاني، لو انسان كان عاق لامه وذهب لصالحها فهي قالت له لن ارضى عنك الى يوم الدين، هل بذلك يكون اسقط من عليه عقوقها ام هو ما زال عاقا لها؟
نعم.
تمام كده؟
نعم.
السؤال الثالث، هل الميت في يوم الجمعه هل له فضل؟ ميتة يوم الجمعه هل لها فضل؟ وبالله عليك يا شيخ محمد تدعي لي ولزملائي بالنجاح.
أسأل الله لك النجاح والتوفيق وجميع إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات. طيب، نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا.
إني أحبك في الله والله.
ربنا يسترك.
الله يخليك يا شيخ محمد، أنا عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أنا منتقبة وحماية رجل يعني سنة 75 سنة. فهو بيجي لنا هنا يعني عند ابنه كل شهرين مرة كده يقعد يعني معانا، هل انا ابان قدامه من غير النقاب ولا لا؟
ابو الزوج؟ نعم. طيب.
طب السؤال الثاني، الله يخليك يا شيخ محمد، انا ليا اخت يعني جنب هنا، بس هي دلوقتي اتخانقت معايا بدون سبب كده يا شيخ محمد، يعني سبب تافه كده، وانا صالحتها ولغاية دلوقتي مش بترضى تكلمني يعني.
طيب،
فهل انا كده لو قطعتها يعني ابقى وقالت لي ما تجيش عندي تاني وكده ابقى قطعت الرحم؟
طيب، ثالث.
سؤالي الثالث يا شيخ محمد، زوجي يعني بيصلي وساعات لا وبتكسر عن الصلاه.
مين؟
يعني هو بيتكاسل بس بيبقى تعب وكده يعني. فانا كذا مره اوعزه كده اقول له صلي وكده، يقول لي يعني اسيب الشغل واصلي؟ طب انا يعني شغلي اصلي؟ قلت له لا صلي صلي، وانا كده دلوقتي معايا منه 4 اولاد، وهو كان اخد قبل كده قرض من البنك وكده، وانا يعني هو اشترى بيه شقه وكده يعني، كان يكمل عليه واشترى الشقه. فهو يعني يعمل ايه يعني عشان يتوب من القرض ده يعني؟ طيب. يعمل عمل ايه يعني كده يكفر عنه؟
طيب حاضر، وربنا يبارك فيك. أرجو من أخواتنا ألا يقولن بعد ذلك لأي حد من المشايخ إني أحبك في الله. خلوا هذه المسألة المحبة القلبية ديت، ربنا يجمعنا وياكم بهذا الحب في ظل عرشه. لكن أرجو ألا تقول الأخت للشيخ أيا كان قدره ووزنه في وجهه هذه الكلمة، لأنه ما فيش حد أكبر من الفتنة. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
مرحبا أخو الشيخ.
تفضل.
في سؤال بالنسبة رجل توفي. رجل
نعم.
رجل توفي وترك زوجة وأخت وأولاد أخ، فما نصيب كل منهم؟
طيب حاضر.
جزاكم الله خير.
وإياكم الله يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ محمد حسان؟
أهلا وسهلا.
طيب كيف حالك؟ مبسوط؟
بخير الله يبارك فيكم.
نحن طيبين معكم خلاص؟
الحمد لله.
أسأل الله العظيم أن يجمعنا معك في الدوس الأعلى.
آمين آمين آمين.
بغيت أسألنا الطلاق وحكم الطلاق.
نعم.
مثلا قلت مرتي أني يعني إذا كلمت الأخت عند الباب وهذا أنت في الطلاق مثلا كذا يعني؟
أي نعم. إذا كلمت الباب أنت طالق؟
لا لا، قلت لها أنت إذا رحت عندها يعني اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي،
اللفظة نفسها الله يبارك فيك.
يعني بالطلاق كذا يعني.
يعني قلت
بالطلاق لو... إذا رحت عند الباب.
لو رحت عند الباب تبقى طالق.
لا بالطلاق يعني، بالطلاق يعني كذا.
طيب حاضر حاضر.
شكرا. حاضر. شكرا.
طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
إزي حضرتك الشيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
انا مش عندي سؤال اساله، بس انا بس بسلم على حضرتك وعايزه حضرتك تدعي لي ان ربنا يهديني وربنا يرضى عني ويحبني.
امين. اسال الله ان يسترك في الدنيا والاخره.
اللهم امين يا رب العالمين.
جزاكم الله خيرا.
وعاوز اقول لحضرتك على حاجه بس انا حضرتك ما كنت انا يمكن اكتر سوره بحبها في القران يعني بحب سوره البقره جدا، وحضرتك لما كنت في اول ما بدات في تفسير القران وبدات في سوره البقره قلت فضلها وانا الحمد لله يعني كنت يمكن اقراها كل 3 ايام، وانا دلوقتي الحمد لله من ايام ما حضرتك قلت فضلها وانا يمكن ما بفوتهاش الحمد لله يعني.
اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اسال الله ان يثبتنا واياك على الحق وان يجعلنا واياك من اهل القران العاملين. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أحبك في الله. يا شيخ الله يجمعنا معك.
آمين يا رب.
في جنات النعيم.
آمين آمين. أحبك الذي أحبتني فيه.
اسمي يعني مهدي من العراق.
أهلا وسهلا.
شيخ عدنا بالعراق أريد أشتري السيارة وما عندي مبلغ السيارة، أنطي نقد كاش يعني أنطي مبلغ بسيط من السيارة والباقي على شيء أخطر.
أي نعم.
ما أذكر يعني ما أذكره نقد أو فقد، يعني أنا أشتري السيارة بالتقسيط فقدي.
نعم. أنت تسأل عن سيارة تشتريها بالتقسيط؟
أشتري السيارة بأقساط يعني أقساط.
نعم.
يعني مدة 6 شهور أو 7 شهور أنت المبلغ.
أي نعم. حاضر. سأجيبك اليوم إن شاء الله، وأسأل الله أن يفرج كرب إخواننا في العراق وفي كل مكان. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حفظك الله يا شيخ وزادك الله علما وتقى يا رب العالمين.
آمين وإياكم.
يا شيخ كنت عايز أسألك سؤال. أولا ادعو لي يا شيخ بالذرية الصالحة.
أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة.
ورأيتك في المنام تدعو لي بهذا الدعاء.
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
يا شيخ زوجي قال لي علي الطلاق ثلاثة منك، أنا ما باصص لفلوسك. كرر هذا اللفظ ثلاث مرات. وعندما سألته عن قصده قال لا أقصد شيء ولكن لكي تصدقي.
أي نعم.
المرة الثانية يا شيخ قال لي أعطاني موبايل قديم وقال لي لا تعطي الرقم لوالدتك ووالدك ووالدتك. فحلف بالله وبعد شككت أو شككني الشيطان فقلت له حلفت بالله ولا بالطلاق قال لي أيوة، قلت له بالطلاق قال أيوة، فما الحكم يا شيخ في الاثنين؟
طيب.
وبعد ذلك يا شيخ أتى برقم جديد وقال لي أعطيه وهو أخذ واستعمله بعد ذلك وأعطاهوني غصب عني، وبعد كده استعملت والدي ووالدتي فقط، بس أخواتي ممكن يروا الرقم على تليفون والدي، فما الحكم؟
طيب.
وبعد ذلك أتى برقم جديد وقال لي أتصل مثلا بقناة الرحمة بالدكتور مثلا بالدار، يعني بيطلبوا مني الرقم، فما فأنا يعني بتحرك بإني، وهو قال لي إني ما ادهوش حتى ولا أمه ولا أخته أقرب الناس إليه، فأنا فبعد ذلك كان أخي عندي وأردت أن أتصل من موبايل أخي على قناة الرحمة فلم أجد عنده رصيد، فأرسلت له رصيد وقمت بتغطية الرقم بيدي وقلت له أمسح الرقم حتى لا يراه أخي يعني، فما الحكم يا شيخ؟ وفي مرة ثالثة قال لي زوجي انه كان رايح لصاحبه فلا مراته مش موجود، يعني سبت له البيت ومشيت كده، فقلت له عندما ضربتني او زعلتني كنت هاترك لك
هات السؤال على طول الله يبارك لك.
اترك لك البيت وامشي عندما زعلتني، فقال لي مع من؟ قلت له مع اخي سوف اسافر عند اهلي يعني، فقال لي عشان تكوني بالثلاثة او كنتي بالثلاثة.
كنتي؟
انا لم اسافر، بس انا لم اسافر.
قال لك لو سافرت تبقى طالق بالثلاثة؟
مش قال لي لو سافرت، قلت له كنت هسيب لك البيت وامشي او اسافر مع اخي. فقال لي عشان كنتي بالثلاثة او تبقي بالثلاثة، مش متذكرة اللفظ يا شيخ، كنتي او تبقي.
طب خلاص ماشي.
بس انا لم اسافر يا شيخ.
طيب حاضر.
بس بعد ذلك انا هل ممكن دلوقتي بيقول لي ادي التليفون، فانا ممكن دلوقتي ادي التليفون عادي؟
اي نعم. طيب حاضر
والسفر ممكن اسافر مع اخي عادي؟
حاضر يا اخت، حاضر. ارجو من اخواتنا ان يختصروا الاسئله ليدعوا فرصه لاخوانهم واخواتهن. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك مولانا؟
يا مرحبا،
اهلا وسهلا بحضرتك.
الله يكرمك.
والله كان ليا سؤال يا مولانا كده، اللي هو المسابقات اللي بتحصل، اللي
نعم.
المسابقات اللي هي بتاعت 0900 والكلام دوت، اللي هو يقول لك اتصل وتكسب، ولو كسبت تكسب عمره وكلام كده، يعني انا عايز اعرف الحكم في
مسابقات شرعيه ولا مسابقات ايه؟
بيقول لك اتصل جاوب مش عارف عن سؤال، يديك سؤال كده يعني، سؤال كده سوري يعني، سؤال بسيط كده، يقول لك مثلا اي سؤال، مثلا ايه صغيره كده ويقول لك دي في صوره ايه، حاجه كده
طيب.
بسيطه
ماشي.
كده
ماشي.
الغرض من كده ان هم يزودوا عدد الاتصالات.
طيب
بيكسب بيدوا له عمره، طبعا حكايه يعني بيطلعوا له عمره او حجه او كده، طبعا الحاجه زي كده اصلا يعني قيمه الجائزه بتبقى اقل بكتير جدا من قيمه الاتصالات اللي هم بيحققوها، فكده انا مش عارف هي هل تعتبر ده زي اليانصيب كده امار وكده ولا تعتبر.
طيب حاضر.
انا كنت عايز اسال حضرتك.
حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا.
معك محمد السني شمال مصر.
اتفضل.
انا حضرتك لسه منتهى غراب وبطلت التدخين وكده، فعزمت.
طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وطي يا اخي.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيفك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، تفضلي.
شيخ الله يخليك، انا من الاردن، بدي اسالك سؤالين.
نعم.
الله يبارك فيك وتجاوبني عليهم. الله يبارك فيك.
حاضر.
انا مطلقه.
نعم.
زوجي اخذ مني اولادي.
نعم.
ويعني ما فيش لي تفاهم بيني وبينه. وصراحه يعني بحكي له اعطيني الاولاد ما يعطيني اياهم.
نعم.
طب اعطيني مصروف ما اعطيك. وانا يا شيخ ما لي يعني حد لي ابويا كبير وام كبيره.
نعم.
هذا له يعني انا ما اعرف ايش اعمل. يعني هل انا سم اذا ما حاربت لاجل اني اخذ اولادي؟ يعني انا بدي جواب يا شيخ الله يبارك لي فيك.
طيب
حاضر. والسؤال الثاني الله يبارك لي فيك.
نعم.
وانا ابويا يعني زلمة كبير تزوج الزواج بشهود ويعني اعلنت عنه وما في اي يعني كل العالم تعرف فيه بس مش في الاردن.
نعم.
في مصر. فحكولي الناس انه الزواج هذا حرام. ليش حرام؟ انه لا موافقة الاب والاب ما راح يوافق اذا ما اعطيه مبلغ. طب يا شيخ يصير انا افتح على نفسي باب فتنة واظل يعني فتنة للعالم اني مثلا يعني شيطان يجرفني لا اشي مو منيح او اشي مو كويس. بدي حل منك يا شيخ الله يبارك لي فيك.
هل زوجت نفسك يا اختي الى الان ولا لا بعد؟
زوجت نفسي يا شيخ.
لا حرام. طيب.
وابوي مو يعني مش انه مو موافق. لو وافق راح يطلب مبلغ وانا ما عندي مبلغ والرجل هذا بس يصرف علي ما يعطيني اي اشي. وانا يا شيخ تزوجت لانه انا ما عندي يعني دخل ثاني. الله يبارك فيك يا شيخ.
حاضر. حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخيرا لاجيب على هذه الاسئله ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. ايوه يا شيخ.
اتفضل يا اختي.
ازيك يا شيخ محمد؟ ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
حضرتك دلوقتي مثلا كنت عايزه اقول لحضرتك على حاجه.
نعم.
ربنا يخليك. انا دلوقتي جوزي حاطط فلوس في قلبي البنك.
نعم.
حضرتك دلوقتي حاطط مبلغ 100 وحاطط مبلغ 60. المبلغ اللي هو ابو 100,000 بيطلع عليه كل 6 شهور كل 6 شهور بيطلع عليه مبلغ اللي هي الارباح بتاعته. وعلى كل ولو هو ابو 100,000 بيطلع برضو عليه مبلغ. فحضرتك هل الارباح ديت اللي احنا هو دلوقتي حضرتك من غير شغل ان هو بيسافر وبيقعد هنا برضو من غير شغل. فهل دلوقتي الفلوس بتاعت الارباح ديت احنا لما نصرف عليها هنا في البيت هل الفلوس ديت حلال ام حرام؟ هو طيب. بنك عادي يعني عامه.
طيب حاضر.
فانا دلوقتي مش عارفه حضرتك يعني ريت حضرتك تفيدني الله يكرمك.
حاضر. طيب اعتذر لاخواني واخواتي على الهاتف للإجابة على هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. ولو تبقى عندنا من الوقت نستطيع أن نأخذ مجموعة أخرى من الاتصالات إن شاء الله تعالى. وأبدأ بالإجابة على أسئلة اليوم في هذه الحلقة الكريمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق. واسمحوا لي أن أبدأ بجواب سؤال أختنا الأخيرة أو قبل الأخيرة التي اتصلت علينا من الأردن. أما سؤالها الأول بأن زوجها بأنها مطلقة وبأن زوجها أخذ أولادها ولا يريد أن يعطيها الأولاد لترى أولادها فهذه خصومة. هذه خصومة. ومن الشرع أن يستمع من تصدر للفتوى في مسائل الخصومات للطرفين. فربما لو استمعنا من الزوج لطرح طرحا آخر. لكن على أي حال أرجو أن تنفض هذه الخصومة بين الأم وبين والد أولادها بالحسنى والمودة. ولا ينبغي أن ينسى كل زوج من الزوجين الفضل بينهما كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا قدر الله الطلاق فقدر الله ما شاء فعل وقد شرع الله الطلاق. بل وأنزل سورة في القرآن الكريم كاملة تسمى بسورة الطلاق. فلا حرج على الإطلاق أن يقع الطلاق من زوج لزوجه إذا استحالت العشرة بينهما. أما الأولاد إن كان الأولاد في سن مبكرة ولا زالوا أطفالا يحتاجون إلى حضانة الأم فتبقى حضانتهم عند الأم إلا إذا تزوجت كما قال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. أنت أحق به أي بولدك ما لم تنكحي. فإن تزوجت
المرأة فتنتقل حضانة الأطفال إلى أم الزوجة إن كانت موجودة وقادرة على الحضانة، فإن لم تكن أم الزوجة موجودة أو قادرة على حضانة الأطفال فتنتقل الحضانة من هذه السيدة أي من أم الزوجة إلى أم الزوج إن كانت موجودة وقادرة مستطيعة أيضا على الحضانة، إلى غير ذلك من تفصيل موجود في كتب أهل العلم، وقد أخذ به أيضا القانون بكل أسف، قد أخذ بهذا الحكم القانون الذي يطبق الآن على الأقل عندنا في مصر. ووددت يعني أقول بكل أسف لأني أود أن تكون كل قوانيننا وكل أحكامنا منبثقة فقط من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فنحمد الله عز وجل أن وافق القانون في هذه الجزئية وفي غيرها من الجزئيات شرع الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يرد الأمة إلى شرعه كاملا ردا جميلا في كل مناحي الحياة، في الإعلام والتعليم والاقتصاد والسياسة وغير ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد يا أخت الكريمة أن هذه الخصومة تحل وتفض بما يرضي الله سبحانه وتعالى بين والد الأولاد وبينك، وليبعث هو حكما من عنده ولتبعثي أنت حكما من عندك من أهل الفضل ومن أهل الخير، وتحل هذه الخصومة وفق منهج الله وعلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يردكما وأن يردنا جميعا معكما إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن أرجو ألا يتطور الأمر إلى المحاكم، لا يليق أبدا ما دام الأولاد بينكما، لا يليق أبدا أن يتطور الأمر إلى المحاكم، لا يجوز أبدا للزوج أن يشكو أم أولاده في المحكمة، ولا يجوز أيضا للزوجة أن تشكو والد أولادها في المحكمة، وإنما تفض المشكلة بين أهل الفضل وفي مجلس من مجالس الفضل والخير، ولا يليق لا بالرجل ولا بالمرأة أن يقدم واحد منهما إلى المحكمة، إلا إذا استعصى الأمر ولا يعد واحد من الاثنين قادرا على أن يأخذ حقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا لا أقول بذلك إلا مكرها ولا مضطرا، إلا مكرها أو مضطرا، وإلا فالأصل عندي أن تفض كل هذه النزاعات والخصومات وفق منهج الله وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله على أيدي الربانيين من العلماء ومن أهل الفضل وأهل العلم من أئمة المساجد والدعاة إلى الله وغيرهم. أما بالنسبة للمسألة الثانية أخت الفاضلة، لا يحل لك على الإطلاق أن تزوجي نفسك ولو كنت ثيبا، لا يحل لك أن تزوجي نفسك ولو كنت ثيبا أي ولو كنت مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولا ينبغي أبدا أن يستدل في هذا الباب بحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وفي لفظ تستأذن، وإذنها صمتها أو سكوتها أو صمتها، كل هذا ثابت في الصحيح. يستدل البعض بهذا الحديث على جواز أن تزوج المرأة نفسها إن كانت ثيبا، وهذا لا يصح لأن الحديث مناسبة ولأن الحديث سببا، ألا وهو كما في صحيح البخاري، كما في صحيح الإمام البخاري أن امرأة يقال لها خنساء بنت خدام رضي الله عنها كانت ثيبا وزوجها أبوها رغما عنها، يعني زوجها أبوها مكرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم لتستفسر منه ولتشكو له ذلك، فقال فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح والدها، رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح والدها، ثم قال عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صمتها أو سكوتها. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز لولي المرأة الثيب أن يزوجها رغما عنها أو أن يفرض عليها، فإن رفضت المرأة هذا العقد أو هذا الزواج كان النكاح مفسوخا، ورد النبي نكاح الوالد، ويجوز أيضا للقاضي المسلم أن يرد نكاح والد المرأة الثيب إن زوجها رغما عنها. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، قال بأنها صريحة في وجوب نكاح المرأة بولي، لأن الخطاب هنا لولي المرأة، وهذه الآية نزلت في أخت معقل ابن يسار، هذه الآية نزلت في أخت معقل ابن يسار رضي الله عنه. وكان معقل بن يسار قد زوج أخته لرجل من الأنصار وأكرمه غاية الإكرام، لكن الأنصاري رضي الله عنه طلق المرأة، وبعد أن تنقضي العدة ذهب هذا الأنصاري ليرد امرأته، فقال له أخوها معقل بن يسار رضي الله عنه: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت لتردها، والله لا أردها إليك أبدا. فنزلت الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. تعضلوهن أي تمنعهن، يعني لا تمنع المرأة إن أرادت أن تعود إلى زوجها مرة أخرى. فلو كان للمرأة الثيب الحق في أن تزوج نفسها أو أن ترد نفسها ما كان هناك معنى لأن يكون الأمر والخطاب من الله جل وعلا لوليها، أي لولي المرأة، وإنما لكان الخطاب صريحا للمرأة نفسها، للمرأة الثيب أن تزوج نفسها، لكن لم يحدث هذا، وإنما كان الخطاب دائما أبدا في كل آيات القرآن في هذا الباب كان الخطاب والأمر من الله جل وعلا لولي المرأة. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تزوج نفسها. ومن يستدل على جواز ذلك بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام قد أجاز ذلك فعلا مخالفا لقول الجمهور، وقد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على جواز أن تزوج المرأة الثيب نفسها قياسا على جواز أن تستقل المرأة في عقد البيع والشراء، فهذا قياس كما قول علماء الأصول فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع نص، والنص قد أوردته آنفة: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فعلى أختنا الفاضلة أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعود إلى والدها لتعقد على ذات الزوج الذي معها عقدا شرعيا جديدا، ولها المهر بما استحل من فرجها طيلة المدة الماضية، ولها المهر كاملا بما استحل من فرجها طيلة المدة الماضية، وعليه أن يعقد عليها عقدا شرعيا من جديد، والزواج إن شاء الله حينئذ يكون زواجا مشروعا، ولا يحل لمسلمة تتقي الله عز وجل أن تذهب لتزوج نفسها كيفما شاءت وقتما شاءت بعيدا عن والدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يقبل هذا؟ من يقبل من آبائنا أن تنطلق ابنته لتزوج نفسها بمن شاءت في الوقت الذي تشاء دون أن يدري الوالد، بدعوى كالتي ذكرتها الأخت الفاضلة أن الوالد يريد مالا أو إلى غير ذلك. فإذا تعذر الزواج عن طريق الوالد وأبى إن كان ظالما أو كان متعنتا فلتبحث المرأة عن ولي آخر من أوليائها كعمها مثلا، فإن لم تجد فإن كان لها ولد أو خال إلى غير ذلك، على تفصيل بين أهل العلم في من يتولى هذه المسألة في من يكون وليا للمرأة. لكن لا يحل بأي حال للمرأة المسلمة التي تتقي الله وتخشى الله عز وجل أن تزوج نفسها، بل لقد قال أبو هريرة قولة شديدة جدا في بسند صحيح عنه، ولا أريد أن أذكرها الآن حتى لا أصدم أختنا أكثر من ذلك. فعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله وأن تأتي بهذا الزوج الذي هي معه الآن إلى والدها ليعقد عليها عقدا شرعيا جديدا في وجود الوالد وفي وجود شاهدي عدل، ولها أن يعطيها مهرا ولو كان يسيرا بما استحل من فرجها في المدة الماضية، وبعد عقد العقد الشرعي الجديد يكون زواجها مشروعا وصحيحا، وإلا فالمدة الماضية هذا زواج باطل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وعلى كل من يتصدر للفتوى في هذه المسألة وفي غيرها أن يتقي الله عز وجل، وأن يعود إلى أقوال أهل العلم وإلى قول جماهير أهل العلم، وألا يترخص وألا ييسر على الناس، وألا يفرط بدعوى التسهيل على الناس. فالتيسير هو أن تيسر على الناس بالدليل الشرعي، مش بالهوى، مش بالمزاج، مش بالكيف، وإنما التيسير لا يكون إلا من فقيه يتقي الله عز وجل ويخشى الله سبحانه وتعالى. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ليه بنغض الطرف عن التانية دي؟ ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. ولا ينبغي أن نحتج بالعرف يا إخواني وأخواتي، لا يجوز أبدا أن نحتج بالعرف إن كان العرف مخالفا لشرع الله. نعم، إن كان العرف موافقا للشرع فعلى العين والرأس، أما إن كان عرف الناس مخالفا لشرع رب الناس ومخالفا لشرع سيد الناس فهذا عرف فاسد، لا ينبغي أن نحتج به على دين ربنا وعلى دين نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا، وأسأل الله أن يستر أختنا وأخواتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، السؤال الآخر، الأخت سألت عن فوائد الأموال في البنوك، وقد أجبنا على هذا السؤال مرارا وتكرارا، ألا وهو أن الفوائد البنكية إنما هي الربا المحرم، وهذا قول جماهير أهل العلم وقول المجامع الفقهية، هذا قول نرضي به رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم، ولا نراقب فيه إلا ربنا ومولانا جل جلاله. أفتى جماهير أهل العلم بأن الفوائد التي تنتج عن رأس المال الذي يوضع في البنوك كقرض أو كإيداع، هذه الفائدة أو هذه الزيادة إنما هي زيادة الربوية المحرمة، سواء أخذها المودع أي الذي يضع المال في البنك أو يودع في البنك الربوي، أو هذا الذي يقترض ويأخذ منه البنك هذه الزيادة على قيمة القرض. هذه الزيادة في الحالتين إنما هي الزيادة الربوية محرمة. فتعريف الربا، تعريف الربا كما قال علماء الاقتصاد من غير المسلمين، من غير المسلمين عرفوا الربا هذا التعريف، قالوا: ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا، ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. ولا شك ولا ريب أن وظيفة البنك الرئيسية هي أنه وسيط بين طرفين، بين المودع والمقترض. فالمودع أنا معايا 100,000 بروح أحطها في البنك بفايدة 10% أو 15% مثلا، والرجل الآخر ده محتاج 100,000 اللي أنا أودعتهم عشان يعمل مشروع، فبيروح يقترض 100,000 من البنك بفايدة 25%. الفارق في الفائدتين 10% بين 25 و15 هو عمل البنوك في الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الربا في أحاديث كثيرة، وحذر ربنا تبارك وتعالى من الربا في آيات سورة البقرة بكلمات شديدة، لم أجد وعيدا في القرآن كله كهذا الوعيد الشديد، فنسأل الله السلامة والعافية. فأنا أقول لو اضطرت الأخت أو اضطر الأخ الكريم، إن كان لا يستطيع أن يتاجر بماله، وأرجو من إخواننا أن يركزوا في كل لفظة، لأن الفتوى يعني لابد من أن توزن كل كلمة فيها بميزان الشرع. أقول إذا كان الأخ مضطرا لأن يضع ماله في بنك إسلامي، في بنك إسلامي، الرجل لا يستطيع التجارة، يعني رجل أستاذ جامعة مثلا أو رجل بيعمل في أي وظيفة حكومية ليس تاجرا ولا يجيد التجارة، ولا يأمن أن يعطي هذا المال وهذه المبالغ الكبيرة لأي أحد اللي يتاجر له، حتى ولو كان لأخيه ابن أمه وأبيه إلى غير ذلك من الأسباب. أرملة معها مال ورثته عن زوجها إلى غير ذلك، فهذا نقول له: إن وضعت هذا المال في أي بنك إسلامي وضعت قواعده على القواعد الشرعية وفق مقتضى الشرع، ووضعت فيه هيئة للرقابة الشرعية لتراقب أوجه استثمار المودعين يعني بنك يختلف في عقد تأسيسي عن البنك الربوي، وبنك فيه هيئة رقابة شرعية. والله إن اضطر المسلم أو المسلمة إلى وضع ماله في هذا البنك الإسلامي بهذين الشرطين أو الأصلين فلا حرج عليه ولا إثم، لأنه بذلك يكون قد أعذر إلى الله تعالى. وأرجو من إخواننا الأفاضل أيضا ممن يفتون في هذه المسائل أن يراجعوا فتاوى المجامع الفقهية، أن يراجعوا فتاوى المجامع الفقهية. فهذه الفتوى ليست فتوى فردية لي أنا، لأن هذه الفتاوى تحتاج إلى علماء متخصصين، لأنها من النوازل المستجدة في الأمة، ولا ينبغي لعالم بمفرده أن يتصدر للفتوى في مثل هذه النوازل المعاصرة أو الحديثة. وإنما أرجو من إخواننا أن يعودوا بتواضع شديد إلى فتاوى المجامع الفقهية، لأن المجمع الفقهي حين ينعقد يجتمع فيه مجموعة كبيرة من العلماء المتخصصين في هذه الجوانب المعاملاتية البنكية في جانب الاقتصاد وفي جانب المعاملات، ويعرضون هذه المسائل على أرض الواقع من خلال التعامل على مجموعة أخرى من علماء الشريعة، لأنه لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على واقع المسألة المدروسة أو المبحوثة. وهذا لا يتوفر في النوازل إلا في المجامع الفقهية. يعني قضية نقل الأعضاء مثلا، ما ينفعش يعني أتكبر أنا وأقول أنا والله أستطيع أن أفتي في هذه المسألة وأنا رؤيتي. يا حبيبي أنا ماليش رؤية، أنا ماليش رؤية في هذه النازلة، أنا رجل طالب علم، لا ينبغي أن أتعدى قدري ولا ينبغي أن أتجاوز حدي، أنا طالب علم وسأظل طالب علم. فهذه مسألة من مسائل النوازل التي ينبغي أن تعرض على مجموعة من العلماء المتخصصين في الطب والشريعة، في الطب والشريعة يجلس كل الأطباء المتخصصين في هذه المسألة، ويدلو كل طبيب بدلوه من ناحية طبية، ويستمع علماء الشريعة هذا الطرح وهذا العرض، ثم يسقط علماؤنا الدليل الشرعي على هذا الواقع. وهذا ما يسميه علماء الأصول بتحقيق المناط، هذا ما يسميه علماؤنا بتحقيق المناط، أي بسحب الدليل الشرعي من القرآن والسنة على واقع هذه المسألة التي عرضت للبحث وللدراسة. فأنا أقول يعني أنصح إخواني جميعا من أهل العلم ومن أهل الفضل ممن يجلسون للفتوى وممن يتصدرون الإفتاء أن يردوا هذه النوازل وهذه المسائل إلى المجامع الفقهية الكبيرة، وهي منعقدة بفضل الله تبارك وتعالى لكل نازلة من النوازل التي طرأت واستجدت في الأمة. لكن فقط ما على الأخ الفاضل من إخواننا من طلبة العلم إلا أن يكلف نفسه فقط وأن يرجع إلى هذه الفتاوى الجماعية للمجامع الفقهية. فالمجمع الفقهي في أكثر من دورة أقر البنوك الإسلامية، نعم، وشجع هذه التجربة. صحيح التجربة لا تخلو من علامات استفهام، هذا وارد جدا، هذا وارد جدا، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن تحول مدرسة ربوية فيها 1000 فصل إلى مدرسة إسلامية فيها 1000 فصل إسلامي بين عشية وضحاها. لكن التجربة تقدر وتشجع، ولا ينبغي على الإطلاق أن نهدم هذه التجربة، ولا ينبغي على الإطلاق أن نسقطها، وإنما واجب علينا أن نشجعها. فإن اضطرت الأخت الفاضلة السائلة واضطر زوجها إلى أن يضع هذا المال في بنك إسلامي عقد تأسيسه شرعي وله هيئة رقابة شرعية، إن اضطر أن يضع ماله في هذا البنك الإسلامي وأن يأخذ الأرباح لينفق منها فلا إثم عليه ولا حرج. وأنا أنصح إخواني جميعا أن يفعلوا ذلك، ولو وجدت البنوك الأخرى هذا التوجه من الأمة كلها لا اضطر القائمون على أمر هذه البنوك الربوية أن يعيدوا صياغتها لتكون موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى، وليعينوا مجموعة من علماء الشرع ليراقبوا أوجه استثمار أموال المودعين حتى لا يقع البنك في عملية مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول بكل ثقة بأن هذا الأمر أصبح ميسرا جدا الآن في ظل هذا الانفتاح الرهيب على الكمبيوتر، يستطيع أي بنك أن يقف على ربح أي رأس مال لأي عميل موجود في البنك، لا أقول كل أسبوع ولا أقول كل يوم بل كل ساعة كما قال الشيخ شعراوي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا له. فاستطوع البنوك الآن بفضل الله أن تجري هذه المسائل الحسابية بوقت أو في وقت قياسي وفي وقت سريع جدا، لكن الأمر يحتاج إلى همة وإلى إرادة وإلى نية صادقة في العودة إلى الاقتصاد الإسلامي. ووددت أن لو استفادت الأمة من الأزمة العالمية الاقتصادية كما بينت في خطبة الأزمة العالمية وفي بعض الحلقات على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة، قلت أود أن لو استفادت الأمة من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، بمعنى أن العالم الآن يريد أن يدرس التجربة الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي. وبالفعل أرسلت أوروبا وأرسلت أمريكا مجموعات من علماء وخبراء الاقتصاد لدراسة هذه الظاهرة الاقتصادية الإسلامية في بنك دبي الإسلامي مثلا أو في غيرها من البنوك، لأن التجربة رائدة. والآن هم يطالبون بفضل الله بأن ترد قيمة الفائدة إلى صفر. وبالفعل بعض البنوك اليابانية في اليابان جعلت قيمة الفائدة صفرا، وبعض البنوك الأمريكية الكبيرة العملاقة جعلت قيمة الفائدة في هذه الأزمة صفرا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا ربا، يعني ما فيش فائدة، يعني لا فائدة. وبلغة الفلاحين عندنا ما فيش فائدة في الربا، لا فائدة ولا فائدة في الربا، لأن الله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما فيش عودة أبدا للطمأنينة ولا للسكينة ولا لرغد العيش إلا إذا عادت البشرية إلى منهج الله سبحانه وتعالى وفاءت إلى منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أطلت النفس لأني يعني أحتاج والأمة تحتاج إلى الجواب بهذا التفصيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب سبحان الله، إحنا يبدو أن إحنا أخذنا الإجابة من آخر ما طرح، وهذا تقدير العزيز العليم والله بدون ترتيب واختيار مني. السؤال الأخ الكريم الذي سأل عن المسابقات، يعني القنوات تعمل مسابقات، والله إذا كانت المسابقة شرعية، يعني إذا كانت المسابقات شرعية للحث على حفظ صورة من صور القرآن، أو للحث على القراءة والاطلاع ومعرفة جانب من جوانب الشرع، فلا حرج في ذلك ولا بأس، بشرط أن تكون الجوائز من جهة أخرى أو حتى من الجهة التي رتبت المسابقة، بشرط ألا تكون من أموال هؤلاء الإخوة المتصلين. يعني ولذلك أنا حريص بفضل الله هنا على قناة الرحمة لو أجرينا بعض المسابقات أن تتدخل جهة ثالثة أخرى لتصرف الجوائز. وحتى كنت أقول لبعض إخواننا ممن يتصلون، يعني أرجو أن تجدد النية بالاتصال، وأن تكون نيتك بهذا الاتصال أنك تريد بهذا الاتصال أن تدعم القناة. يعني هذه مسألة حتى الخروج من أي شبهة، وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد أجاز ذلك، وأجاز ذلك أيضا شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو شيخي وهو الفقيه الأصولي. فلكن خروجا من أدنى شبهة كنت أقول لإخواننا، يعني من يتصل يجدد نية أنه باتصال هذا يدعم القناة، وأن تتدخل جهة ثالثة يعني تختلف عن الجهة المنظمة المسابقة وهي القناة وعن الجهة المشاركة وهم المتسابقون لتصرف الجوائز ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وبذلك أرجو الله عز وجل أن نكون قد خرجنا من أي شبهة. أما مسألة المسابقات بالطريقة ويكون الهدف فقط ولا حول ولا قوة إلا بالله الاتصال من أجل تحصيل المال بلا ضابط من هذه الضوابط الشرعية التي ذكرتها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرئ كل قنواتنا الدينية من هذا، وأن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بهذه المناسبة ذكرني الله تبارك وتعالى الآن بقناة الهدى. قناة الهدى تترنح ويخشى عليها السقوط، وأنا أقولها لله، لو سقطت قناة الهدى لأثم كل قادر مستطيع أن يساهم وأن يساعد القناة في النهوض وعدم السقوط ولم يفعل. قلت قبل ذلك إن قناة الهدى التي تبث باللغة الإنجليزية، قلت قناة الهدى رفعت الإثم عن الأمة، قناة الهدى رفعت الإثم عن الأمة، لأن الأمة مطالبة بالدعوة والبلاغ لأهل الأرض بلغات أهل الأرض. فإذا قامت قناة الهدى وهي قناة وحيدة تقريبا في محيطنا الذي نعرفه، هناك قناة أخرى تبث في أمريكا، لكن أنا أتكلم عن القنوات المشهورة المعروفة لنا، قناة الهدى التي تبث باللغة الإنجليزية، وأحسب أن إخواننا القائمين عليها من أصحاب المنهج الصحيح، ولو أزكيهم على الله تبارك وتعالى، فهم يحرصون على أن يقدموا القرآن والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم في الغالب فيما أعلم، والله تعالى أعلم. فأقول هذه القناة تترنح الآن، بل ولا يجد العاملون بها رواتبهم منذ أشهر عديدة، وقد علمت بالفعل من أخي محمد صلاح أن بعض الموظفين قد تركوا العمل بالقناة واعتذروا له ولإخوانه ممن يديرون القناة، اعتذروا لأن لهم أسرا تريد الإنفاق وتريد الطعام وتريد الشراب. فأنا أتعجب، قناة الهدى تسقط في الأمة، أين أهل الفضل؟ أين أهل المال؟ والله تأثم الأمة إن سقطت قناة الهدى، تأثم الأمة إن سقطت هذه القنوات الطاهرة الفاضلة، قنوات القرآن وقنوات البلاغ وقنوات الدعوة. أين أهل الفضل؟ أين رجال الأعمال؟ أين رجال المال؟ هذه القنوات لا تحتاج إلا إلى فتات بالمقارنة إلى ما ينفق هنا وهناك وهنالك، لا تحتاج إلا إلى الفتات. لو قدم إليها أهل الفضل فتاتا من فتاتهم لقامت بفضل الله تبارك وتعالى. فأنا أتعجب، والله يكاد قلبي أن يحترق. فأنا أناشد الآن الأمة كلها وأقول والله لو سقطت قناة الهدى لأثمت الأمة، إلا من لا يقدر بالفعل على أن يساهم وأن يساعد، فهذا لا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأثم كل قادر على أن يساعد وأن يساهم ولم يفعل. هذه دعوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لها القبول وأن يجعل لها الأثر، وأن يقيم قناة الهدى وأن يجعلها منارة للتوحيد والهدى، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يسددهم وأن يدلنا وإياهم على الحق، وأن يرزقنا وإياهم الاتباع، وأن لا يحرمنا وإياهم الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت اللي سألت عن أيمان الطلاق، أنا أود فقط أن أحذر إخواني ممن يتلاعبون بأيمان الطلاق. يمين الطلاق مش فوضى يا أخي، كل أخ يريد أن يقضي حاجة يلقي يمين الطلاق وبعدين يلف على المشايخ، الأول يقول لا يحللك شيخ ويحرمك شيخ ويحللك عفريت ويحرمك عفريت، يقول كده، وبعد كده يرجع يلف ويدور على المشايخ ويدور على الشيخ اللي يفتي فتوى تتفق مع مشكلته. هذا خطأ كبير جداً، هذا خلل موجود في بعض الأسر. يا إخواني الطلاق لم يشرعه الله ليكون هذا اللفظ ألعوبة بين الرجال أو كلمات تتردد على ألسنة الرجال بمناسبة وبدون مناسبة. اللي بيبيع بيطلق، واللي بيشتري بيطلق، واللي بيرجع البيت يلاقي السلطة ما سخنتش بيطلق، واللي مش عاوزها تلبس الفستان ده بيطلق. هذا لا يليق يا إخواني، هذا لا يليق، ما شرع الله الطلاق من أجل هذا، إنما الطلاق مرتان فقط مش ثلاثة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لم يجعل الله الطلاق ثلاثا ولا أربعا ولا طب نديله كمان فرصة رابعة طب خمسة، لا لا لا، ده الحياة ده ميثاق غليظ، ده الحياة الزوجية حياة ميثاقها سماه الله ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق ليس بالأمر الهين، وإنما يعيش الرجل مع امرأته بما يرضي الله عز وجل. فإن اضطر الرجل للطلاق لاستحالة الحياة والعشرة بين الزوج وزوجه فلا حرج، لا حرج، مش عيب حينئذ الطلاق، بل إن يتفرق يغني الله كل من فضله ومن سعته سبحانه وتعالى. لا حرج إن استحالت العشرة أن يحدث الطلاق، وقد ترزق المرأة بزوج آخر تسعد معه، وقد يرزق الزوج بزوجة أخرى يسعد معها، ولا حرج في ذلك أبدا. وقد سمى الله سورة في القرآن سورة الطلاق. طيب، فأرجو من إخواني ألا يستهينوا بلفظة الطلاق، وبعدين الرجل يقول لزوجتي أنت طالق، وبعد كده ولكن ما كنتش أقصد، ما ينفعش تقصد ما تقصدش وقع اليمين، لأن ده اسمه يمين مباشر، اسمه يمين صريح. تقصد الطلاق ما تقصدش الطلاق، خلاص احتسبت عليك طلقة، خلاص احتسبت تطليقة وضاع منك يمين. إنما النية قد تعتبر في اليمين المعلق الشرطي، خلي بالكم يا إخواني، قد تعتبر النية وتعتد في اليمين المعلق الشرطي عند بعض أهل العلم كمان. شايف التقييدات دي؟ إنما اليمين المباشر اليمين الصريح لا تعتبر فيه النية ولا يعتد فيه بالنية. يعني لو قال رجل لامرأته أنت طالق، وبعد شوية ده أنا كنت بهزر، نقول له لا يا حبيبي ما فيش فيها هزار. طب ده أنا ما كنتش قاصد، نقول له لا يا حبيبي ما فيش فيها قصد، اليمين واقع يا خبر. إنما اليمين المعلق اللي هو سؤال الأخ الكريم اللي قال قلت لزوجتي لو رحت عند الباب، لو رحت عند الباب وما كملش، ما عرفش قال يعني تكون طالق أو طالق، هو حتى قال هكذا في السؤال لو رحت عند الباب طالق، هذا يمين معلق على شرط. طب لو لم تذهب المرأة الزوجة عند الباب جزاها الله خيرا فلا يقع اليمين ولا يعتد به، خلاص. لكن ذهبت المرأة عند الباب ووقع الشرط الذي علق الزوج عليه يمين الطلاق، يقع اليمين ويعتد به ويحتسب تطليق عند جمهور أهل العلم. عاوز إخواننا وأخواتنا في البيوت يعرفوا الكلام ده. أقول لو علق الزوج اليمين على شرط لو رحت عند الباب تبقى طالق، لو كلمت البواب تبقى طالق، لو كلمت الجار الفلاني تبقى طالق، لو رحت عند أبوك اللدي تبقى طالق، إلى غير ذلك. هذا يمين معلق شرطي، يعني علق اليمين على شرط، فإن وقع الشرط وقع اليمين واحتسب التطليقة عند جمهور أهل العلم. خالف الجمهور بعض المحققين من علمائنا كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى وغيرهما، وقالوا بأن النية تعتبر في اليمين المعلق، في اليمين المعلق فقط وليس في اليمين الصريح أو المباشر. فإن كان الرجل الذي قال لامرأته مثلا لو ذهبت عند الباب طالق تكون طالقة، هذا اليمين المعلق. لو ذهبت المرأة وأوقعت اليمين لو كان يقصد هنا النية معتبرة أيضا، معتبرة هنا يمين معلق، لو كان يقصد الطلاق يقع اليمين إن وقع الشرط الذي علق عليه اليمين. أما إن كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد التهديد والزجر فهذا لا يحتسب تطليقه، وإنما يكفر عنه كفارة اليمين، يعني عليه أن يطعم 10 مساكين، أو عليه أن يكسوه أولا، يكسوهم أولا، فإن لم يستطع فعليه أن يطعمهم 10 مساكين يطعمهم، فإن لم يستطع الإطعام عليه أن يصوم 3 أيام. هذه كفارة اليمين المعلق إن وقع. عند شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله تعالى وغيرهما. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا، وبهذا الجواب أستطيع بفضل الله تبارك وتعالى يعني أن أقول بأنني أجبت على الأسئلة 3 التي طرحتها علي الأخت الكريمة. هي قالت بأنها قال لها عليها الطلاق بال3، ما أنا بصص في فلوسك، يعني لن أنظر إلى فلوسك. وبعدين قال لها أنا ما كنتش أقصد الطلاق لكن أنا كنت بقصد إلى غير ذلك. فيعني نفس الحكم الذي ذكرته، إن كان لا أقصد الطلاق فعلي أن أكفر، على اعتبار أن لفظة علي الطلاق يعني مختلف فيها بين أهل العلم. منهم من قال بأنها تحتسب طلقة وتقع طلقة، ومنهم من عدها يمينا معلقا، ومنهم من لم يعد هذه اللفظة شيئا. نعم هذا موجود في كتب الفقه لأئمتنا وسادتنا وعلمائنا. الشاهد أخت الكريمة إن كان هذا اليمين معلقا ولم يقصد فيه الزوج الطلاق فليكفر عن هذا اليمين كما ذكرت آنفا، والله تعالى أعلم. وكذلك بالنسبة للرقم، يعني إذا أراد أن يأذن لها بعد ذلك وأن يأتيها برقم جديد وأن يأذن لها أن تعطيه لمن احتاجت إليه فقط، وأن يحرج عليها أن تتصل هي برجل أجنبي أو أن تفتح على رجل، فهذا من حقه، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تخالف الزوج في هذا، لا سيما في هذا الشيطان المحمول. أسأل الله عز وجل أن يستر نساءنا وأن يستر بناتنا، فإني أراه خطرا عظيما إلا يعني بين يدي من رحم ربي سبحانه وتعالى من إخواننا وأخواتنا. وأسأل الله أن يجعلنا وياكم ممن يراقبونه سبحانه في السر والعلانية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، هل الميت بيشعر بأن اللي وصاه بالوصية ما نفذهاش وممكن يجيله في المنام ويذكره بالوصية؟ ممكن، نعم ممكن. يجوز أن يرى الرجل في الرؤيا ميتا يأتيه في النوم، أي في الرؤيا، ليذكره بوصية كان قد أوصى بها، وهذا إن دل فإنما يدل على صلاح هذا الميت، والله أعلم، هذا يدل على صلاح هذا الرجل المتوفى. وقد ثبت أن ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه مات في معركة اليمامة، سقط شهيدا في معركة اليمامة، وبعد انتهاء المعركة أتى خالد بن الوليد رضي الله عنه في الرؤيا، في أثر يحسن إسناده أو يحسن إسناده، ذهب إليه في الرؤيا وقال له: يا خالد، لقد قتلت اليوم في المكان الفلاني. ثم قال له في الرؤيا بأن فلانا قد سلب درعي، وهذا غلول ولا حول ولا قوة إلا بالله، يودي بصاحبه إلى جهنم، وأن فلانا قد سرق درعي. وحدد له في الرؤيا وقال: الدرع في خيمة في المعسكر في المكان الفلاني، أمام الخيمة فرس يستن في طوله، يعني مربوط في وتر عمال يروح ويجي، وداخل الخيمة برمل، برمل اللي هي غطاء أو إناء واسع يعجن فيه العجين أو يوضع فيه الطعام، مكفية على الدرع. إلى هذا الحد وصف دقيق جدا. وقال له بأن فيه عليه دين، عليه دين، وقال له بأن هذا الدين ما أخذه إلا لمصالح المسلمين ولم ينفقه على نفسه، فطلب منه أن يذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن يخبره بذلك وأن يقضي عنه دينه. الله أكبر. والتالت قال له أنه كان وعد يعني بعض الخدم وبعض الموالي عنده، إن نصرهم الله تبارك وتعالى في موقعة اليمامة، أنهم أحرار لوجه الله، وأخبره بأن النصر قد تم، فيطلق سراحهم كما وعدهم. إلى هذا الحد، نعم، هذا في رؤية، هذا في رؤية. وبعض أهل العلم علق على هذه الرؤية وقالوا: ما علمنا أحدا نفذت، لأن خالد بن الوليد لما ذهب إلى أبي بكر الصديق وقص عليه الرؤية نفذ الصديق كل ما فيها، وذهب بالفعل إلى الخيمة وجد الدرع في المكان الذي وصفه ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه، وذهب إلى الصديق فسد الصديق دينه، وأطلق يعني هؤلاء الذين وعدهم، أطلق سراحهم لله عز وجل. بعض أهل العلم يعلق على هذا ويقول: لا نعلم رجلا نفذت وصيته بعد موته كما نفذت وصية ثابت رضي الله عنه، كما نفذت وصية ثابت رضي الله عنه. فمن الجائز جدا أن يرى الإنسان في الرؤيا أو في النوم المتوفى يأتيه ليأمره بتنفيذ الوصية التي أوصى بها ولم تنفذ، وهذا إن دل إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى فإنما يدل على صلاح هذه السيدة الفاضلة التي جاءت في الرؤية للأخت الفاضلة وذكرتها بتنفيذ هذه الوصية، بشرط أن تكون الوصية مشروعة منضبطة بكتاب الله وسنة رسوله. يعني لو أن ميتا أوصى بوصية تخالف الشرع فلا يجوز له، لا يجوز لأهله أن ينفذوا وصيته بعد موته. على سبيل المثال لو أن امرأة مثلا أوصت قبل الموت أن تدفن مع الرجل الفلاني لا ننفذ وصيتها، أو لو أن رجلا أوصى أن يدفن مع حبيبته الفلانية التي لم يستطع أن يتزوج بها في الدنيا لا تنفذ وصيته، أو لو أن رجلا أوصى أن يدفن في المسجد الفلاني لا تنفذ وصيته، لأنه لا يجوز أبدا أن توضع القبور في المساجد، لا يجوز أن تبنى المقابر في المساجد، ولا يجوز أن تبنى المساجد على المقابر، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أنه لا يجوز تنفيذ وصية المتوفى إلا إذا كانت الوصية موافقة لشرع الله ولشرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الأخت تسأل عن رجل يعق أمه وذهب لمصالحتها، فقالت له أنا غضبان عليك ليوم الدين، فهل يكون بذلك قد أدى ما عليه من بر لأمه؟ والجواب لا، والجواب لا. ده يبدو أنه ما صدق أن أمه قالت له أنا غضبان عليك وخلاص وترك الموضوع. لا لا لا، بل يجب عليه، يجب عليه أن يداوم قرع قلب أمه، أن يداوم قرع أي الطرق على قلب أمه بالبكاء، بالبكاء وتقبيل الرأس واليد والقدم، يبس رجليها لحد ما ترضى عنه. مش يقول والله أنا رحت هي مش عاوزة، هي حرة، هتخسر الدنيا والآخرة، ستخسر الدنيا والآخرة. واعلم بأن رضا الله، بأن رضا أمك من رضا الله عليك، واعلم بأن سخط أمك عليك من سخط الله عليك. والله ما هتفلح لا في دنيا ولا في آخرة، والله لن تفلح في دنيا ولا في أخرى أيها العاق لوالديك، لا سيما أيها العاق لأمك. ارجع يا حبيبي وطع لرجلها وما تقومش إلا ما تقول لك ما يا ابني رضيت عنك، أنا خلاص رضيت عنك، انما رحت خبطت قالت لك غضبانه سبت نفسك ومشيت وقلت بركه يا جمع اللي جيت منك، تبقى انت عاق فعلا ولا زلت عاقا لامك فعلا. واعلم بان العقوق كبيره من الكبائر، بل هي الكبيره التي تاتي بعد الكفر بالله مباشره. قال جل وعلا، قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فالعقوق الكبيرة التي تأتي مباشرة بعد كبيرة الشرك والكفر بالله جل وعلا. اطرق قلب أمك وداوم الطرق وداوم القرع حتى يفتح الله لك قلبها. انت مش صادق، انت لو صدقت الله صدقك، انت رايح بس فض مجالس ورايح مجاملة ورايح عشان صورتك انت ما تبقاش وحشة امام الخلق ويتقال عليك انك راجل عاق، انت رايح عشان نفسك، ما انتش رايح لله، ما انتش رايح لله. والله اللحظة اللي هتصدق فيها مع الله وتذهب إلى أمك إرضاء لله جل وعلا ابتداء، لحول الملك الذي يملك القلوب، لحول الملك قلبها إليك بالود والحب. إنما انت ما انتش رايح لله، وانت عارف كويس قوي ان انت ما انتش رايح لله، انت رايح لنفسك انت، رايح لدنياك، رايح لمكانتك، رايح للهوى. إنما لما تروح لله ستجد قلبها قد تحول وقد أقبل عليك بالود والحب، لأن الأم أم، وقد لا تعرف معنى هذه الكلمات إلا إن رزقت بالولد. لكن إن لم تعجل فستبتلى بولد ليسقيك كأس العقوق أشكالا وألوانا. أسأل الله أن يبارك في أمهاتنا جميعا، وأن يرحم من كان منهن بين يديه، وأن يبارك في من بقي منهن على هذه الحياة، أن يبارك أعمارهن، وأن يزكيهن، وأن يطهرهن، وأن يثبتهن على الحق، وأن يجزيهن عنا خير الجزاء كما ربيانا صغارا. وفي المقابل أنصح الأمهات، أنصح الأم وأنصح الأب، أنصح الوالدين بالإحسان إلى الأولاد وبالرحمة بالأولاد وبالعدل بين الأولاد. وأقول أيها الوالد الكريم، لا تبذر بذور العداء بين أولادك بالتفرقة بينهم في المعاملة. وأقول أيتها الأم الكريمة، لا تبذري بذور العداء بين أولادك بالتفرقة بينهم في المعاملة. أكرم الأولاد بالمساواة وبالعدل، وكوني أما حقيقية فعلا. إذا جاءك الولد معتذرا، معتذرا، مؤدبا، باكيا، خائفا وجلا من الله ثم من غضبك عليه، فاقبلي عذره. كوني أما واقبلي عذره، لا تتصلبي ولا تتسلطي على الولد، لأن الولد قد يخرج ولا يعود، لا سيما إن كان لا يملك في قلبه شيئا من إيمان. وأنا حينئذ لا أخاف عليك فقط، وإنما أخاف عليه أيضا، أخاف عليه أن يتيه في صحراء التيه، في صحراء التيه، صحراء التيه والضلال، بعيدا عن الله الكبير المتعال وعن منهج سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول كما نأمر الأولاد ببر الوالدين، كذلك نطالب الوالدين بالإحسان إلى الأولاد. فقد يكون العقوق إن صحت اللفظة مشتركا، قد يكون العقوق مشتركا، أو قد يكون الخطأ مشتركا بين الوالدين من ناحية وبين الأولاد من ناحية ثانية. فعلى أي حال أنصح هذا الأخ أن يعاود مرات ومرات الذهاب والعودة إلى أمه ليسترضيها. وأسأل الله أن يرزقه الصدق ليرزق قلب أمه الإقبال عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل الموت يوم الجمعة له فضل؟ لا أعلم لذلك دليلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأدلة العامة في فضل يوم الجمعة بصيغة العموم وعلى العموم. فيوم الجمعة له فضل، يوم الجمعة له فضل بلا شك، والأدلة على ذلك كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى. فيوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس بعد يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس بعد يوم عرفة هو يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة. هذا كلام الصادق الذي لم تقع من الهوى. ففضل يوم الجمعة عظيم، لكن هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو مات يوم الجمعة يدخل الجنة مثلا أو ينجو من عذاب القبر؟ لا أعلم في ذلك دليلا من كلام الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نرجو الله، خلي بالك من الكلام، لكن نرجو الله إن مات المؤمن، المؤمن الموحد المصلي الصادق، لو مات في يوم جمعة نرجو الله أن يكون موته في يوم الجمعة علامة من علامات حسن الخاتمة. أرجو أن يكون الجواب واضحا بهذه الدقة في هذه الكلمات، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا منتقبة، هل ينفع أظهر على والد زوجي حماية؟ نعم يا أختي، يجوز أن تجلسي معه بدون النقاب، في أي وقت شاء، فهذا من المحارم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء. لي أخت تشاجرت معي بدون سبب وأنا رفض أكلمها، فهل هذه قطيعة؟ نعم قطيعة، نعم قطيعة. إذا جاءت أختك إليك معتذرة أو زائرة فلا يحل لك أبدا أن تغلق الباب في وجهها، أو ألا تفتحي لها قلبك، أو ألا تفتحي لها باب بيتك، هذه قطيعة. الناس فهم الصلة غلط، الناس فهم الصلة فهما خاطئا. الصلة يا إخواني، الصلة أن تكون من قطيعة. استوعبت الجزئية دي؟ الصلة أن تكون من قطيعة، أن تصل من قطعك، هي دي الصلة. إنما أنت حضرتك بيجي لي زيارة وأنا بيجي لك زيارة، دي ما اسمها الصلة، إنما اسمها مكافأة، أنا برد لك المكافأة. إنما الصلة إنك تقطعني وأنا أوصلك، أن أصلك وأنت تقطعني، أو أقطعك وأنت تصلني، هذه الصلة. لكن القطيعة أو الهجر نوعان، الهجر نوعان، هجر للدين وهجر للدنيا. هجر للدين وهو مشروع ومحمود وليس مذموما، أن أهجر فلانا من الناس حرصا على ديني وخوفا على ديني، فقد يفتنني في ديني بطريقة أو بأخرى، فأنا أبتعد عن فلان وأنا صادق خوفا مني على ديني. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، أمر المجتمع المسلم كله في المدينة النبوية الطاهرة أن يهجرهم، فهجرهم جميع المسلمين في المدينة، حتى النساء حتى الزوجات. هذا هجر مشروع، هجر ديني. أما الهجر للدنيا، للهوى، للمال، للزعامة، للصدارة، لغير ذلك من الأسباب، هذا هو الهجر المحرم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا يحل لك أن تقطعي أختك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لما فرغ الله من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت لربنا جل جلاله: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت الرحم: بلى رضيت. فقال جل جلاله: ذلك لك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل وتقول بأن زوجها يتكاسل عن الصلاة، ثم كيف يتوب من القرض؟ الزوج المتكاسل عن الصلاة الذي يصلي ويقطع على خطر عظيم، والعلماء لهم قولان في تارك الصلاة. تارك الصلاة، فريق من أهل العلم يكفره وفريق آخر يفسقه. فريق من أهل العلم، بل هذا الفريق جماهير الصحابة، يعني الكلام خطر جدا، جماهير الصحابة يكفرون تارك الصلاة ولا يفرقون بين من ترك الصلاة جحودا وإنكارا أو تركها تكاسلا وعصيانا، ولهم أدلتهم الكثيرة في هذا الباب. والفريق الآخر يفرق بين من ترك الصلاة جحودا وإنكارا، فهذا كافر باتفاق عند الفريقين. من ترك الصلاة منكرا لفرضيتها جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق أهل العلم قاطبة من لدن المصطفى إلى يومنا هذا. والأدلة على ذلك واضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أما من ترك الصلاة تكاسلا هو لا يجحدها ولا ينكر فرضيتها ولا يجحد وجوبها، لكنه يتركها تكاسلا وعصيانا، فهذا عند الفريق الثاني فاسق فاسق. أنا أقول لهذا المسلم المتكاسل عن الصلاة: هل ترضى أن تكون محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ هل ترضى بذلك؟ هل ترضى أن تسمع قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا؟ والغي هو الوعيد الشديد والزجر الشديد، أو واد في جهنم كما قالت عائشة: واد في جهنم بعيد قعره شديد حره. هل ترضى أن تترك الصلاة وأنت تستمع إلى قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ إيه اللي جابكم هنا في المصيبة دي؟ إيه اللي جابكم جهنم أكبر مصيبة؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الله أكبر، أول كلمة: لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي. أي خير فيك يا أخي؟ أي خير فيك يا أختي؟ أي خير فيك وأنت لا تصلي؟ ما علامة إسلامك العملية؟ أنت ناطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما هي أول علامة عملية تثبت إسلامك؟ الصلاة. الصلاة، رجل دخل في الإسلام ونطق الشهادتين، جميل، إلى أن يأتي وقت الصلاة يترجم هذه الشهادة ترجمة عملية بالخضوع والركوع والسجود لله سبحانه وتعالى. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أسأل الله أن يرده وأن يرد كل المتكاسلين عن الصلاة إلى الصلاة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ الذي سأل عن مسألة مسائل الميراث، أنا أقول أرجو أن تطرح مسائل المواريث على أخينا الفاضل الدكتور أيمن خليل في برنامج الفتاوى، لأن هذه الحلقة يعني أنا خصصتها في القناة للإجابة على مسائل المواريث، وهو الرجل جزاه الله خيرا متخصص في هذا الباب. ولذلك أنا أرجو من جماهير مشاهدي قناة الرحمة أن يحيلوا أسئلة المواريث وأسئلة الفرائض لحلقة أخي الدكتور أيمن خليل، وأسأل الله عز وجل له مزيدا من التوفيق والسداد. ووددت أيضا أن لو أحيلت كل المسائل الاقتصادية إلى أستاذنا ووالدنا سماحة الدكتور علي السالوس، فهو أيضا متخصص في هذا الباب. وأنا ما عقدت أيضا هذه الحلقة على شاشة قناة الرحمة إلا للمعاملات الاقتصادية والتجارية، يعني في معاملات اقتصادية كثيرة وفي بيوع كثيرة. أرجو أيضا من مشاهدي قناة الرحمة على مستوى الأمة أن يطرحوا هذه الأسئلة على والدنا الفاضل وأستاذنا الكريم الدكتور علي السلوس. ومسائل المواريث تعرض على أخينا الدكتور أيمن خليل، يعني هذه بفضل الله تبارك وتعالى أقرب إلى الصواب. وكان من الوارد جدا كما كنت أفعل قبل ذلك أن أجيب على كل الأسئلة، لكني أردت بهذا أن نتعلم يعني التخصص وأن نحترم أهل التخصص في هذه المسائل، ولا أدعي على الإطلاق أننا نعيش الآن عصر العالم الأوحد الذي يستطيع أن يتكلم في كل المسائل بالأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة، فأولى أن تعرض مسائل المواريث في حلقة الفتاوى لأخي دكتور أيمن خليل، وأرجو أن تعرض أيضا مسائل التجارات ومسائل البيوع والمسائل الاقتصادية على أستاذنا والدنا الدكتور علي السلوس، بارك الله في عمره وبارك الله في إخواننا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأخير، الأخ يسأل من العراق أنه اشترى سيارة بالتقسيط على 7 أشهر. أنا أرجو فقط أن أوضح صورة التقسيط المشروعة، لأن التقسيط له الآن صور كثيرة وفيه تحايل على الشرع. إن كانت صورة البيع بالتقسيط كالتالي: أن تذهب أنت إلى معرض السيارات وأن يقول لك صاحب المعرض هذه السيارة قيمتها نقدا ب100,000، 100,000 دينار عراقي مثلا، أو 100,000 جنيه مصري، أو 100,000 ريال سعودي، أيا كانت العملة، هذه السيارة نقدا ب100,000 دينار عراقي مثلا، وبالتقسيط لمدة عام أو لمدة عامين أو لمدة 7 أشهر، تحدد المدة، ب120,000 أو ب150,000، هذا عقد صحيح وبيع صحيح جائز عند جماهير أهل العلم. فالخلاف عند بعض أهل العلم في البيع بالتقسيط ليس خلافا في زيادة الثمن، ولكن الخلاف ناشئ عن جهالة الثمن. الخلاف ليس بسبب الزيادة في الثمن، ولكن بسبب الجهالة في الثمن. فإذا كان ثمن السلعة نقدا وتقسيطا لمدة عام أو أقل أو أكثر، ثمن السلعة محدد، إذا كان ثمن السلعة محددا معروفا بالنقد والتقسيط لمدة معلومة محددة، فهذا بيع جائز عند جماهير أهل العلم، وهو يسمى البيع بالتقسيط، وهو مشروع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأحمد الله الذي وفقني وأعانني على الإجابة على كل الأسئلة التي طرحت علي في هذه الحلقة المباركة. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يرزقني وإياكم جميعا السداد والتوفيق والإخلاص في القول والعمل والحال، وأن لا يستخرج منا دائما وأبدا إلا ما يرضيه عنا، وأن يغفر لنا الزيغ والزلل، وأن يجنبنا جميعا الهوى، وأن يرزقنا الصدق والقبول والإخلاص. وأسأله في هذه الساعة الكريمة المباركة أن يكتب النجاح والتوفيق لأولادنا في الثانوية العامة وفي كل المراحل الدراسية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله جل جلاله أن يزيد أمتنا توفيقا ورشادا، وأن يردها إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.